بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله وبريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد بيان ابتدائي بسيط لتوضيح عدم منجزية العلم الإجمالي الأول لضمان الثمرة. والعلم الإجمالي الثاني هم حسب رأي الأصحاب ينحل، فلا يبقى شيء ينجز أو يثبت ضمان الثمرة. وذاك البيان الابتدائي البسيط رد عليه المرزى النايني رضوان الله تعالى عليه. والسيد الخوئي عمق التقرير، عمق البيان لتوضيح أن العلم الإجمالي الأول لا ضمان الثمرة. بيان السيد الخوئي المعمق كان عبارة عن أن وضع يد الغاصب على الشجرة ليس تمام الموضوع لضمان الثمر. صحيح أنه وضع الغاصب وضع يده على كلتا الشجرتين التي إحداهما غاصب والأخرى مو غاصب، ولا يعد أي منهما غاص وأي منهما غير غاص، ولكنه وضع يده على كلتا الشجرتين. ولكن هذه الثمرة ما هو موضوع ضمانها شرعا؟ السيلخوئي يقول بأنه وضع اليد على الشجرة التي هي أصل لهذه الثمرة ليس تمام الموضوع لضمان الثمرة، بل موضوع ضمان الثمرة مركب من جزئين. الجزء الأول غصب الشجرة التي تكون هذه الثمرة ثمرتها، هذا الجزء الأول. وهذا الجزء حاصل. والجزء الآخر لضمان الثمرة هو كون الثمرة ثمرة للشجرة المغصوبة لا للشجرة الغير مغصوبة، وهنا لا يعلم بأن هذه الثمرة هل هي ثمرة للشجرة المغصوبة أو للشجرة غير المغصوبة، لأن ما يدري يا هو المغصوبة يا هو غير المغصوبة. والعلم الإجمالي الأول لا يثبت هذا الجزء الثاني للحكم بضمان الثمر. العلم الإجمالي الأول لا يثبت كون هذه الثمرة هل هي ثمرة شجرة مغصوبة أو هي ثمرة الشجرة غير المغصوبة. نعم إذا هذا تكمل الكلام سيقول نعم إذا كانت الشجرة الأخرى أيضا لها ثمر أيضا أثمرت فيتم ضمان الثمرتين معا، لأنه إما هذه الثمرة ثمرة للشجرة المغصوبة أو ذيك الثمرة ثمرة للشجرة المغصوبة. فإذا كانت الشجرتان كلتاهما قد أثمرتا لثبت ضمان الثمرة بل كلتا الثمرات. ولكن ما دام أن محل أن مفروض بحثنا أنه إحدى الشجرتين أثمرت مو كلتا الشجرتين فهذا لا يكفي لتنجيز الضمان على هذه الثمرة. ومن هنا صار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بصدد بيان ذكر بيان لعدم ضرورة فعلية الثمرة للشجرة الأخرى، بل كون الشجرة الأخرى صالحة للثمار يكفي لتنجيز ضمان الثمرة التي بالفعل حصلت. أستاذنا الشهيد صار بهذا الصدد بصدد ذكر بيان يدعى فيه أنه وإن كانت الشجرة الأخرى لم تثمر ثمرة فعلية الآن في الحال الحاضر، ولكن لا بد وأن نتعامل معها وكأنها قد أثمرت الثانية أيضا، وبالتالي الضمان يحصل للثمرة الفعلية. وبيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لهذا المعنى يتركب من مقدمة ودعوة تضاف إلى هذه المقدمة. المقدمة هي ما ذكرناها بالأمس في الدرس الماضي، وهي أن المالكية بالصورة الطبيعية تحتاج إلى ثلاث عناصر: المالك والمملوك والملكية، حتى يصير الرجل مالكا للمال لا بد من وجود مالك ووجود المملوك ووجود العلاقة الملكية بينهما حتى يصير الرجل مالكا لذلك. ولكن هناك صور غير طبيعية، وذلك لأنه تارة يصير قصور في وجود المالك، وتارة يصير قصور في وجود المملوك، وتارة يصير قصور في علاقة الملكية. ومثل لكل من هذه الصور الثلاث بمثال فقهي ولو على بعض المباني. هذه ثلاث صور للقصور، تارة قصور في المملوك، وتارة قصور في المالك، وتارة قصور في الملكية، في علاقة الملكية. هذه مقدمة. أضاف إلى هذه المقدمة دعوة، يقول هذه الدعوة في ذمة التحقيق، تبقى هذه الدعوة في ذمة التحقيق في أصلها لها وفي سعتها، فقد يرفض هذه الدعوة في الصورة الثالثة وتقبل في الصورتين الأولى والثانية، وقد ترفض هذه الدعوة في الصورتين الأخيرين، فقد تقبل في الصورة الأولى. وفي الصورة الأولى لا يبعد قبول هذه الدعوة، تعبير لا يبعد. حسب يقال واحد سأل العالم أنه تعبير لا يبعد فتوى، قال لا يبعد. أجابه لا يبعد، فهنا يبدو هكذا. الدعوة التي تدعى قد تدعى فقط في الصورة الأولى، وقد تدعى في الثانية، وقد تدعى حتى في الصورة الثالثة، هي أن لكل عنصر وقع فيه القصور من هذه العناصر الثلاثة يحصل بحسب الارتكاز العقلائي وجود ادعائي اعتباري، شلون في المجاز السكاكي يقال يحصل وجود اعتباري ادعائي، هنا هكذا يدعى، يدعى أنه في الحالة التي يكون القصور في المملوك، المملوك بعد لا وجود له، ولكن يدعى بأن هذا المملوك بحسب الارتكاز العقلائي له الآن بالفعل وجود ادعائي افتراضي. وفي الصورة الأخرى التي يكون القصور في المالك، المالك بعد ما موجود أصلا، شنو طبقات القادمة في وقف البطون، البطون القادمة بعد هم مولودين، فكيف يملكون القصور في المالك؟ فيدعى أنه صحيح المالك لوجوده الحقيقي بعد ما مولود، ولكن الآن يوجد له وجود ادعائي اعتباري. وهكذا في الصورة الثالثة الملكية بعد ما حاصل، لأن هذا الوصي بعد ما مصرح بالقبول بناء على وجوب القبول ضرورة انضمام القبول للوصية، فعلاقة الملكية ما حصل له حقيقة بالفعل، ولكن علاقة الملكية لها وجود ادعائي اعتباري الآن قبل حصولها الحقيقي. ويقال بأنه بحسب المرتكز العقلائي تكون هذه الوجودات الادعائية الاعتبارية لها قيمة وصالح للبيع والشراء ويترتب عليها آثار فقهية كأثر الضمان كأثر حق الشفعة كأثر معرفة، يعني الآثار الفقهية التي تترتب على الملك تترتب على هذه الوجودات الادعائية الاعتبارية. يقول هذه الدعوة في ذمة التحقيق، يبقى في ذمة التحقيق في المواضع الخاصة بها في الفقه، ولكن لا يبقى القبول ذلك في الفرض الأول من هذه الفروض الثلاثة، وهو فرض بحثنا، وهو فرض ما إذا كان القصور في المملوك. هنا في بحثنا ثمرة الشجرة الأخرى بعده لا وجود لها، ولكن هذه الثمرة ثمرة الشجرة الأخرى لها وجود ادعائي اعتباري الآن قبل أن تحصل الثمرة حصولا حقيقيا. وإذا كان كذلك فهذا يعني أنه كما أن ثمرة الحاصلة بالفعل لها قيمة شرائية وقابلة للبيع والشراء، كذلك ثمرة الشجرة التي بعده لم تثمر أيضا رغم أنها لم تحصل بالفعل لكن لها وجود ادعائي ذا قيمة شرائية وقابلة للبيع والشراء. وإذا كان صالحا للبيع والشراء هذا الوجود الاعتباري الادعائي، إذا كان صالحا للبيع والشراء إذا كان له قيمة بل شرائية إذن فهي صالحة للضمان أيضا، ونحن بحثنا بالضمان. يقول الشيء الذي صالح للبيع والشراء وصالح لقيمة شرائية له قيمة شرائية الآن قبل أن يحصل حصولا حقيقيا، هذا الشيء بوجوده الادعائي الاعتباري صالح للضمان، وإذا كان كذلك فهذا يعني أنه يضمن يضمن ثمرة الشجرة المغصوبة في علم الله، وإن كان ما يدري يا المغصوبة في علم الله هذان الشجرتان، ولكن كلتا الشجرتين نعتبرهما ذات ثمرة، إحداهما ذات ثمرة حقيقية والأخرى ذات ثمرة ادعائية واعتبارية ولكنها صالحة للبيع والشراء وغير ذلك، وبالتالي صالحة للضمان أيضا. إذن فيتم ضمان كلا ثمرتين، هم ثمرة هذه الشجرة وهم ثمرة الخيالية الاعتبارية للشجرة الأخرى، وهذا يعني أنه أن العلم الإجمالي الأول ينجز الضمان على هذه الثمرة. هذا ما يقوله سيرشيل، ويقول بأنه هذا يبقى في ذمة كما ذكرت، يبقى في ذمة التحقيق، هذه الدعوة على الادعاء يبقى في ذمة، تبقى في ذمة التحقيق فقهيا، ولا يبعد كما ذكرنا قبول ذلك في الفرض الأول وهو فرض فحسنا. بالأخير يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى فرق بين الثمرة الحقيقية لإحدى الشجرتين والثمرة الادعائية والاعتبارية للشجرة الأخرى. الشجرة الثمرة حاصل بالفعل لإحدى الشجرتين هذه الثمرة لها ثمن مستقل، صالح لمقابلتها بثمن مستقلا عن الشجرة، ولكن الثمرة التي وجودها وجود اعتباري ادعائي، فهذا الوجود الادعائي الاعتباري تزيد في قيمة الشجرة، وهي هذه الثمرة الاعتبارية والادعائية لا يوضع لها ثمن مستقل، بل هذه الثمرة الادعائية تؤثر في صعود قيمة الشجرة، لولا هذا الوجود الاعتباري لكانت الشجرة قيمتها أقل، ومع وجود هذا الوجود الاعتباري للثمرة تصبح قيمة الشجرة أكثر. هذا ما يقوله في نهاية هذا البحث. أنا عندي تعليق مختصر على هذا الكلام الأخير لأستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى عليه. تعليقي أقول بأنهم أليس ما قاله من أن هذا الوجود الاعتباري ليس له ثمن مستقل، أليس هذا شاهدا على بطلان أصل كون هذا الوجود الاعتباري ذات قيمة وأنها صالح للضمان قد يقال بأن الثمرة التي لا يقابلها ثمن وإنما يرفع من قيمة الشجرة، هذه الثمرة لا تضمن، كما أنها لا يقابلها ثمن مستقل لا يحصل فيها ضمان مستقل، وبالتالي يبطل ما قلنا من أنه الضمان يكون لثمرة تلك الشجرتين وإن كانت إحداهما معرفة حقيقية والأخرى اعتبارية، وبالتالي العلم الإجمالي الأول ينجز هذا الكلام يقول. وطبعا هذا في لبة التحقيق نكتفي، والحمد لله رب العالمين.